جزء آخر من قضية الحرية بالنسبة لي هي الحرية المتعلقة بالتعبير، حرية التعبير. من حق الناس أن تقول ما تشاء في غير الفساد الأخلاقي، الدعوة إلى الأفكار، الاعتراض على الدولة، الاعتراض على الحاكم، الاعتراض حتى على الإسلام ما عندي مشكلة به، حتى الاعتراض على الله تعالى وعلى رسول الله.
من حق الإنسان أن يختار الدين الذي يراه، ومن حقه أن يختار الطائفة، يريد أن يكون شيعي سني درزي هو حر، ومن حق كل إنسان أن يعبد الرب الذي يختاره بالطريقة التي يختارها، فلا تمنع كنائس ولا تمنع معابد ولا من حق الناس
ولا يواجه. أنا حتى على العفو يعني حتى حد الردة أنا بالنسبة لي لا أعترف به أنه حد ديني، أنا أعتبره حد سياسي.
هذا كما يذكر السائل سؤال مهم أرجو الإجابة عليه، ما رأيكم في أشرطة الدكتور طارق السويدان وهل تنصحون باستماعها؟
أنا أنصح باستماع الأشرطة المفيدة من أي إنسان كان، وأحذر من استماع الأشرطة غير المفيدة من أي إنسان كان. ومن والإنسان
فضيلة الإمام ابن عثيمين الأثري
عاقل يعرف ما ليس بالمفيد وما كان مفيدا، فأي أشرطة تنشر ما حدث بين الصحابة من الأمور الاجتهادية التي أدت إلى اقتتال بعضهم مع بعض على وجه الخطأ أو على وجه الأمر الذي هم فيه مشاهدون، فإن هذه الأشرطة لا يجوز سماعها، لا يجوز سماعها، لأنها لا بد أن تؤثر في القلب الميل مع هؤلاء أو هؤلاء. وما دام الإنسان في عافية فالحمد لله. فإن قال قائل أنا أريد أن أفهم وأعلم، يقول الحمد لله الكتب موجودة، الكتب موجودة ارجع إليها أنت. أما أن ينشر ما جرى بين الصحابة فهذا لا يجوز أبدا ولا استماع. وكان من عقيدة
الإمام ابن عثيمين الأثري
أنهم يسكتون عن ما شجر بين الصحابة ويفوضون أمرهم إلى الله عز وجل، ويقولون ما ورد منهم من الخطأ فهم مجتهدون، إما مصيبون فلهم أجران أو مخطئون فلهم أجر. وإذا قدر أن هناك خطأ محققا بدون تأويل فإن حسناتهم العظيمة تنغمر فيها مساوئهم، ويدلك على أن المساوئ تنغمر في الحسنات ما جرى لحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه حين كتب إلى قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوهم، فأطلع الله نبيه على ذلك، وكان أرسله مع امرأة فأدركت المرأة وجيء بها، وإذا الكتاب من حاطب يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزوهم. إذن كان جاسوسا لمن؟ عجيب جماعة لقريش كافرة. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما هذا يا حاطب؟ فاعتذر بعذر قبله النبي صلى الله عليه وسلم. فاستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يضرب عنقه لأنه كف على المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فانظر كيف اندرج هذا الخطأ العظيم تحت هذه الحسنة الكبيرة فغمرت. إذا كان هذا حكم ما جرى بين الصحابة أنهم إنا مجتهدون، والمجتهد إما مخطئ وإما مصيب، فإن كان مخطئا فله أجر وإن كان مصيبا فله أجران، وإما أنهم غير مخطئين بل متعمدون لكن لهم من الحسنات الكثيرة من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل الشريعة الإسلامية إلى من بعدهم وغير ذلك من الحسنات العظيمة التي تنغمر فيها إيش مساوئهم. وإذا كان كذلك فما بالنا ننشر المساوئ الآن؟ أليس هذا يحدث إما أن يحب فلانا دون فلان أو فلانا دون فلان؟ فلا والله يحدث هذا. فلا يجوز نشر مثل هذه الأشرطة ولا الاستماع إليها. هذا هو الضابط، سواء كانت من فلان أو فلان. كذلك أيضا يجب أن نحترز غاية الاحتراز أن نسمع إلى قول من ليس من أهل الاختصاص فيما يقول. فمثلا لو جاءنا رجل فقيه لا نثق به ونقول بفرض التاريخ لأنه هو دون الفقه، لأن التاريخ من عجب ياخذ من اختصاص. فكيف إذا كان المتكلم بهذه الأشرطة ليس له اختصاص في العلوم الشرعية، وإنما اختصاصه في فيزياء أو كيمياء أو ما أشبه ذلك، يكون كحاطب الليل. أتعرفون حاطب الليل؟ كيف متعرفون؟ ما حضروا؟ ما فيه إلا غاز الآن ولا كهرباء؟ طيب حاطب الليل يا إخواني إذا سمعتم به يعقل الحطب من الأرض، وقد يكون فيه حية وهو لا يدري. فحاطب الليل هو الذي لا يميز بين النافع والضار، هذا الضار. فكل من لا يميز بين ضار ونافع يسمى حاطب ليل.
وما رأيكم في سماع أشرطة كل من عائض القرن وطارق السويدان؟
لا أرى ولا أفتي أحدا بجواز سماع أشرطة عائض القرن ولا طارق السويدان. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخنا وأحسن الله إليك. طيب عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله من إخوانكم السلفيين من ولاية نورث كارولينا. طيب سؤال الأول، إمام مسجدنا قد قام بتعليم الناس من أشريطة وكتب طارق السويدان بعد نصيحة الإخوة السلفيين من هذا الخط، وكذلك بعد إقامة الحجة والبرهان عليه من كلام العلماء، فنخاف يا شيخ أن هذا سيشوش الناس أكثر من نحيهم، فما نصيحتكم في هذا؟ والسؤال الثاني، ما هي الخصائص القطبية والحزبية؟ فإنهم يقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يأتي بأخير.
السؤال الأول عن إمام هذا المسجد الذي يوزع أشرطة طارق السويدان، عليه أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يستفيد من نصائح العلماء وأن يسلك مسلك السلف الصالح في التعامل مع هذا الصنف. فطارق السويدان ليس بعالم وليس بمؤرخ، وجهم هجم على القضايا بجهل، ونشر الشيعة وأهان منهج أهل السنة والجماعة بل أهل السنة والجماعة بارك الله فيكم. فيحذر منه ويحذر شرطته، وهي ضررها أكثر من نفعها. فإذا أرادوا أن يعرف التأليف فله مصادره، وإذا عرفوا أن يعرفوا العقيدة فلها مصادرها ولها أهلها. وإن كان يريد أن يتبع هواه فليحذر منه أهل السنة، إما أن يتوب ويرجع ويندم ويعلن توبته ويكف شره، وإما أن يتعامل معه أهل السنة كما يتعامل مع أهل البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. هناك بعض الإخوان ممن ينتسبون إلى طلاب العلم والسؤال إذا تكلمت في بعض الأشخاص لكن مسمى طارق السويدان وقضاه وحذرت منه مما لو تشرطه قال لك هذا نفع الناس بأشرطه فلا يجب أن تتكلم فيه، فما غير فضيلتك؟ واجب أن نبين الغلط والخطأ، نبين الغلط والخطأ ولا تنظر إلى الأشخاص، وكونه حصل له بعض النفع لا يمنع أنه بين ما عنده من الغلط من الخطأ، لأجل أن يشترك أو لأجل هو أن يتراجع أيضا قولنا نسكت على أخطائي ونقول إن له نفعا وله فائدة ونسكت على أخطائي على ورق، ولا يجوز السكوت عن الأخطاء. أن تبين الأخطاء لأجل أن تجتنب، ولأجل أن صاحبها يتنفس عتقها. ولو سكت العلماء عن بيان الأخطاء لا انتشر الخطأ وانتشر الغلط وانتشر الشرور الكثيرة، لابد من البيان. وليس غرضنا الأشخاص أو التلخص للأشخاص، إنما غرضنا حماية الدين، حماية الدين دون مجاملة لأحد. نحن نحمي ديننا ونحمي عقيدتنا من الأخطاء ومن الأقوال الضالة، وديننا أهم علينا من الأشخاص، نراعي ديننا ولا نراعي الأشخاص إذا اقتضى الأمر. لكن مع استعمال الأسلوب الحسن والحكمة والدعوة التي هي أحسن، لا شك أن هذه الأمور مطلوبة. الدعوة التي هي أحسن، استعمال الأسلوب الأمثل، ودون التدليق ودون هذا شيء مطلوب، لكن لا بد من بيان الحق. رضي من يرضى ويسخط من يسخط. أحسن الله.
يقول أحسن الله عليكم، ظهر بعض الدعاة يقول أن حد الردة أمر سياسي ولا مكان له اليوم، ويقول يجوز الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم بل على الله عز وجل، فما حكم قوله وهل يعتبر ردة؟
بلا شك ما وراء هذا ردة، اللي يستهزئ بالله وبرسوله وبالأحكام الشرعية ما بعد هذا ردة، هذا أشد أنواع الردة.
أحسن الله إليكم، يقول السائل سمعت بعض الدعاة يقول إنه يجوز لنا أن نعترض على الله وعلى الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول لنترك الناس تختار دينها وتعبد ما تشاء، وطالب بإلغاء حد الردة، وطالب بالسماح ببناء الكنائس في بلاد المسلمين، فما هو ردكم سماح الشيخ؟
إخواني هذه المقالات يطلقها بعضهم، لا أدري إطلاقه لها نابع عن عقل ودين وإلا عن سبعين، هل نابع من عقل أو سفه ومرض في القلب؟ هل نابع من إنسان فقد الإيمان أو إنسان لا يدري ما يقول؟ كيف نعتبر الله؟ الله جل وعلا آمن بطاعته وعمل طاعة رسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانسمعون. ويقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الاعتراض على الله إذا قصده رد كلام الله، رد سنة رسول الله، وتقديم الآراء والأهواء على الكتاب والسنة، وأن الكتاب لا يكون إذا كان مقال هذا الضلال قد يقول بصاحب الردة بالعدل سنسأل العافية، لأن الواجب أن نؤمن بالله، آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ورسوله، كل آمن بالله ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه المقالات فيها من الشرور ما فيها اعتراض رسوله أو دعوة أن يختار ما شاء الله. الأديان كلها لغت، لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ختم بشريعته كل الشرائع وألغيت جميع الأديان، وأصبح الواجب على كل الخلق طاعة محمد صلى الله عليه وسلم اتباع سنته. يقول صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد أمة يهودي نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، لا يسمع بي أحد أمة يهودي نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، لأن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، فالإيمان به نحن نؤمن برسل الله السابقين ونؤمن برسالتهم وصحة رسالاتهم، لكن العمل والتثبيت إنما هو بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
طارق السويدان هذا متسلط على الصحابة، يعني في أشياء موجودة ويعرضها الآن، وبخاصة الأمور التي تثير الانتباه ولا يدرى أيضا عن صحة نسبتها إلى الصحابة رضي الله عنهم، فأنا أحذر من جميع أشرطته، لأن حنا درسنا منها مجموعة فيما سبق، فأحذر من جميع الأشرطة
إلى الكلام الذي فيه ميل من الصحابة. ولهذا قال شارح الطحاوية قال والفتن التي كانت في أيامه أي أيام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قد صان الله منها أيديا, لأن ما كنا في زمانهم حتى يكون لنا دخل حتى نشارك, قد صان الله منها أيديا, فنسأله أن يصون عنها ألسنتنا. يعني هذا الذي بقي معنى الألسن الأيد الفلمة, لأنه ما يجري في ذلك الزمان حتى تشارك وحتى يكون لها دخل, فنسأله أن يكون عنها ألسنتها. هذه طريقة ألسنة يا جماعة. ما هو الإنسان يعني يفتح فاه ويحرك شفتيه ويحرك لسانه في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شاعر الناس ما يتكلم الإنسان فيهم من كان بالله ومن الآخر فبقي خير للأسنة. فكيف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجرس يعني الإنسان عن يمن عندها من يسبى الصحابة بس لا يسمع, أن يسمى الصحابة بس يسبى الصحابة بس لا يسمع, هذا غلط. هذا بالمحلة لا نريد أن نسمع شيئا عن أن الصحابة يتكلمون, لا نريد أن نسمع شيئا عن التكلم في الصحابة بما لا ينبغي, ونجل من يرغبهم يبي غير خير يذكرهم سواء كان سمعنا أو ما سمعنا. ليس للإنسان يسمع كل شيء, إذا أراد أن يسمع فليسمع كلام أهل العدل وأهل الإنصاف وأهل العلم وأهل الفهم الذين مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية, يقول وما يعني قيل عن الصحابة أو أضيف إلى الصحابة فمنه ما هو ثبت ومنه ما هو ضعيف لا يثبت, والصحيح منه من فيه معذورون, إما مجتهدين مثيلون وإما مجتهدين مخطئون, والمجتهد المثيل له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد خطأ ومخطئ. هذا هو كلام جميل, يعني ليس كل ما قيل يعني معناه يسلم به. بعض الناس عندما يسمع الشيء ولو كان ماله إسناد يعني يكون ذلك سببا في كونه ينحاز يعني عن شخص إلى شخص على من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, والواجب محبة الصحابة جميعا وموالاتهم جميعا والثناء عليهم جميعا مع معرفة أنهم متفاوتون بالفضل, لكن القدر المشترك هو أنهم يحبون ويتولون ويذكرون بالجميل اللائق بهم, ولا يذكرون إلا بالخير ولا يذكرون بسوء. هذا هو الواجب. يعني الكلام الذي قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الوصية هذا هو الكلام الذي عليه نور, والكلام الذي يعني هو الحق, يعني ما ذكر من أشياء أضيفت له منها ما هو كذب. بعض الناس ما يعرف الكذب بس يرى الكلام وخلاص ويقع في نفسه بغض أي نيل عن شخص إلى شخص عن شخص, يعني منها كذب ومنها يعني ما هو ضعيف ومنه ما فيه زيادة ومنه وكذا, والصحيح منه هم فيه معذورين. ولهذا من عقائد السنة الجماعة المختصرة يلتف عما شجر بين الصحابة, يلتف عما شجر بين الصحابة, لكن إلى عرف الإنسان الحقيقة وعرف المنهج الصحيح يمكن ان يعني يطلع ويترك الشيء الذي يعني لا يثبت والذي له ليس له قيمه والذي يصح يعتذر فيه عن خير الامه وافضل هذه الامه, يعني ليس مثلهم احسن الاعيار ويخرج كلام على أحسن المخارج، ويعني ولا يجوز الإنسان أن يعني يسمع كلاما فيهم ثم يحصل في قلبه شيء على أحدهم، بل يجب محبة الجميع ومولاة الجميع والترضي عن الجميع وإحسان الظن بالجميع وأن يبشر الجميع بالخير ولا يبشرون بسوء.
يعني الآن ما يصنع عمل قضاء عام
ومطروح عام بما جدر بين الصحابة وأجل وتسجل وطباع من عالم ومن جاهل. لله يعني أقول مثل هذا، يعني غالبا العامة إذا سمعوا يعني شيئا يعني ما يعقلون ولا يفهمون يعني ما يصح وما لا يصح وما ينبغي وما لا ينبغي. وأما أهل العلم فيعني إذا عرفوا أو إذا كان عندهم قدرة على معرفة ما يصح وما لا يصح فإنه يتخلص مما لا يصح ويبقى الصحيح. يعني يسمى
قال بعض الإخوة سلم طالب للمدعو طالب السويدان يرجو التعليق عليه من قضية.
نعم.
ذكر في المقال وجوب الجهاد وقال من أنواع الجهاد الجهاد ضد الكفار.
نعم.
يقول في حالة حكم بلاد المسلمين من قبل حاكم له يصل للحكم بطريقة شرعية من خلال رضا أغلبية الأمة وبيعتهم له، أو حاكم يحكم بغير شرع الله تعالى في الأمور الأساسية العقيدة السليمة وإقامة الفروض والحدود والاستقلالية عن التبعية لأعداء الإسلام. يقول فيجب الجهاد المعنوي لإصلاحه أو تغييره، ويجوز القتال لتغييره إذا تعذرت كل الوسائل الأخرى بشروط هي أن تقوم بذلك جماعة ذات قوة وليس جماعة صغيرة أو أفرادا، أن يغلب على الظن إمكانية تغييره، أن يكون تغييره بمصلحة تفوق بوضوح المفاسد المترتبة على عملية التغيير، أن يوجه التغيير إليه مباشرة ومن يحيطون به، ولا يطال عموم الناس أو النواحي المدنية للدولة أو النواحي المبنية للدولة أو حتى الجنود والشرطة البعيدين عنه، أن يلتزم بمبادئ الإسلام ووسائل الشرعية في التغيير، أن يفتي بوجوب تغييره بالقوة جماعة من العلماء العاملين المعروفين على مستوى الأمة أو البلد.
هذا المقال معروف صاحبه؟
هذا طارق السويدان.
مقال من السودان؟
لا، الكاتب المقال طارق السويدان الكويتي معروف.
السويدان طارق السويدان المفتي مفتي البنان. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أسند الأمر إلى غير أهله انتظر الساعة. أولا، من فوضه وهو أجهل من حمار أهله في هذه المقالة؟ ثانيا، من هم العلماء الذين يحيل إليهم هنا؟ ثالثا، أين علمه الذي يفتي على ضوءه؟ رابعا، أن هذا المقال لا يعد أن يكون فتنة من الفتن. خامسا، من الذي يحكم بهذه الشروط ويحددها؟ هذا الرجل كفاه جهلا أنه يفتي بجواز اختلاط الرجال بالنساء، كفاه جهلا أنه يدعو إلى التقارب بين الرافضة وأهل السنة، كفاه جهلا أنه يقول إن إخوانه، هو يقول إخواننا طبعا، إن إخوانه الرافضة الأخطاء التي عندهم أقل من الأخطاء التي عند أهل السنة، بل قال إن كنتم تقيمون على إخواننا الرافضة 100 خطأ فأنا مستعد أن أخرج لكم من أهل السنة 500 خطأ بالمقابل. ويقول لإخوانه الرافضة: يا أخي إذا كان الخلاف بيني وبينك هو سب أبي هريرة فسبه، ولكن لا تجعلني أسمعه، سبه بعيدا عن سمعي. ويجيز سفر المرأة مع غير محرمها، حتى إنه سافر في رحلة دعوية معه 50 امرأة فتيات صغار، والمحرم هو وزوجته. وقد جاءنا قبل 2 أو 3 شهور في المدينة النبوية ومعه مجموعة فتيات بدون محرم، والمحرم هو وزوجته. واستضافته بعض الجهات الإخوانية والسرورية وأكرموه هو وبناته الذين اللاتي جئنا معه. وفي قصصه التي ينسبها إلى الصحابة أو إلى القرآن كثير منها موضوع ولا أصل له. والحقيقة ما نسعت من فلتاته وفتواه الضالة. وهذه الشروط التي وضعها، من الذي يحددها؟ ومن الذي يحكم بأن هذا الحاكم أو ذاك خرج عن شريعة الإسلام؟ ونحن تكلمنا أمس وفصلنا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تفصيل مشايخنا، فلا نعيد ذلك التفصيل، غير أنني أقول لنفرض أن الأمر كما قال، وأن بعض الحكام في بعض البلاد الإسلامية وصل بهم الأمر إلى هذا الحال من إقصاء الشريعة واستحلال الحكم بغير ما أنزل الله. لو وصل إلى هذا الحال، من الذي يقوم وضعه؟ ثم لا بد من الموازنة بين المصالح والمفاسد التي تترتب على هذا الخروج، ثم لا بد أيضا من أن يكون هذا التغيير الذي يتصوره هو لا بد أن تترتب عليه أمور أو يرتب على أمور كثيرة لا يفقهها هو ولا غيره، لأنه يرى من وجهة نظره ويريد أن يحكم في هذه القضايا من وجهة نظره هو. هذه المسألة يرجع فيها إلى العلماء الربانيين لا إلى العلماء الذين يقصدهم، ولا شك أنه يقصد بعلمائه أولئك الأدعياء الذين ضيعوا شباب الأمة وراء السراب. أشك أن الجهاد باق إلى يوم القيامة، ومن أنكر الجهاد فهو كافر، ومن مات ولم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وقد ورد من دعاء عمر بن الخطاب: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وتوفني في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأمر الذي يتصوره هو، نحن لا نقول إنه مستحيل على الله أن توجد جماعة يعيد الله بها السنة في البلاد التي اندثرت فيها، أما البلاد التي تحيا فيها السنة فليست بحاجة إلى ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون مثل هذا الرجل الذي تنكر لبعض أصول الدين أن يتصدر لمثل هذه الفتاوى التي يصدرها إلى شباب الأمة، ولا أدري كيف ينخدع البعض بمثل هؤلاء الذين لا علم عندهم، جهلة، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. إخوان هؤلاء جهلة، والله والله جهلة، ومع هذا كله فإنني أشك في أنه من أهل السنة بسبب ممالأته لمن؟ للرافضة، بل بلغني عن جهات أنه رافضي لكن يتستر بالانتماء إلى أهل السنة وينخدع به البعض، نسأل الله العافية والسلام. وقد رد عليه كثير من أهل العلم، فارجع إلى تلك الردود في كتب لا تحضر من أسماؤها، نعم، الإيضاح والبيان في أخطاء قارئ السويدان غيره، فيها أكثر من كتاب، فيها أكثر من كتاب للرد على هذا الجاهل. نعم، لعلنا نختتم بهذا، والله نسأل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأن بالمناسبة أرجو أن يطرح هذا السؤال على سماحة المفتي أو على الشيخ صالح الفوزان أو على الشيخ صالح الغديان، وأن تروهم هذه الفتوى التي أفتى بها ذلكم الجاهل، يعني من يتبرع من الشباب يوصلها للمشايخ قريبا إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
يا شيخ، جاءنا في بلدنا داعية اسمه طارق سويدان، فهل تنصحنا؟
أعوذ بالله، أعوذ بالله منه ومن الشيطان.
الله المستعان. يا شيخ،
هذا أعد ما هو داعية، هذا فيلسوف لا وتخصصه ليس بشرعي.
نعم.
بل لإخوانك مني السلام وأن لا يجلسوا إلي.
بارك الله فيك، أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
جزاك الله كل خير.
هذا من أكبر الدعاة.
نعم.
بالتقريب بين الرافضة والسنة.
بارك الله فيك شيخ، الله يحفظك.
وبلغ لك مني السلام.
نعم، السلام عليكم.
بها في المحفل قولي سلم عليكم سيد الجابر، يقول لا تجلسوا لهذا الرجل.
بارك الله فيك شيخ. السلام عليكم.
ومن دعاة الضلال في هذا العصر والقائل بكلمات كفرية، ومنها الشريعة مقدمة، الحرية، الحرية مقدمة على الشريعة، وقال ليختر كل وكل كل أحد أو كلمة معناها ربا يعبده، هو الدكتور طارق السويدان الكويتي، وما أكثر ضلالاته وشطحاته، ولولا مظنة الجهل به لقلت بكفره، لكني أحذر منه وأقول من العار والشنار والزور والبهتان أن يستمع إلى أشرطته وأفكاره
فالواجب على المسلمين والمسلمات أن يحذروا وأن يفاصلوا. والذي رفعه وبجله وأعلى مقامه وهو من الصنف التافه من الرويبضة هم جماعة الإخوان المسلمين، لأنهم ينطلقون من قاعدة المعذرة والتعاون، والتي بسطنا القول فيها في مواطن كثيرة ومجالس متعددة، فليراجعها من شاء.
هذا يقول: هل صحيح أن قلتم لا بأس أن يسمع لطارق السويدان في الإدارة والكيمياء؟ لما قلت هذا، قلت أقول هذا الرجل تخصصه كذا وكذا، فإذا كان تخصصه في الكيمياء أو الفيزياء أو الإدارة لا بأس به، وهذا يعرفه أصحاب الشيء أصحاب الاختصاص. أما يسمع لطارق السويدان عموما لا، أما في اختصاصه نعم، إذا احتاج إليه وذكر هذا احتاج إليه في هذا الباب ما في بأس. وإلا هو عندنا رجل ضال مضل، لكن الكيمياء والفيزياء أنت تأخذها حتى من الكفار. الشاهد لا أقول لك احضر محاضراته واستمع إلى محاضراته كما طوره عني بعض الناس وأصبح من السؤال سؤالات. أنا قلت هذا الكلام، هذه الأشياء الكيمياء والفيزياء تأخذها أنت من الكفار، فإذا رأيت واحتجت كان كلامه صوابا في هذا الباب خذ منه، أما هو فهو عندنا ضال مضل.
ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعت الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه، منهم حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي زيد وابن المنكدر وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق البزاري ويوسف بن أسراط وأحمد بن حنبل وجيب وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق. كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها، وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها، وقد روى عنهم وقد روي عنهم في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليها.
نعم. ولا ينظر في كتاب الصفين والجمل. صفين حرب ضروس بين أهل الشام وأهل العراق، بين معاوية وعلي دارت حرب ضروس، وكذلك الجمل لما جاءت من المؤمنين عائشة مع طلحة والزبير أثار الخوارج فتنة تحت الجمل وقتل خلق الكثير. يقول المؤلف: لا تنظر في صفين والجمل ولا تنشر. وقعت الدار، ووقعت الدار الدار يعني عثمان رضي الله عنه لما أحاطوا بداره وقتلوه، وكل هذه الأشياء لا تنظر فيها ولا تنشرها بين الناس. وسائل المنازعات والخلاف اللي جرت بين الصحابة لا تكتبها لنفسك ولا لغيرك، ولا تروي على أحد، ولا تقرأها على غيرك، ولا تسمع ممن يروي. على هذا اتفق سادة علماء الأمة من النهي عما وصفنا، وسرد مجموعة من العلماء محمد بن زيد إلى آخره، كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها. لا تنظر في هذه الكتب والنظر فيها والاستماع إليها، وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها كلها، وقد روي عنهم فيما فعل ذلك أشياء كثيرة، حذروا من الألفاظ المختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رآه واستمع لها. وعلى هذا سيكون الآن الأشرطة مثل أشرطة طارق السودان وغيره كلها من هذا الباب، يجب إتلافها وتكسيرها وعدم الاستماع إليها، لأنها مما حذر منه العلماء. العلماء قال: لا تنظر في الصفية ولا الجمل ولا وقعت الدار ولا سائر المنازعات، ولا تكتبها لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويها على أحد، ولا تقرأها على غيرك، ولا تسمعها ممن يروي. وعلى هذا فلا يجوز لك تسجل أشرطة فيما جرى بين الصحابة من الخلاف والنزاع، بل يجب هجر هذه الأشرطة و وإعدامها وتسجيل عليها حتى تزول هذا يعني هذه الأشرطة. فأشرط طارق السودان وغيره من يكتب النزاع والخلاف الذي بين الصحابة كلها ضلال وكلها تخالف ما تقدر السنة والجماعة، يجب الحذر منها وعدم الاستماع إليها والتحذير منها. نعم.
ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه، منهم حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن المنكدر وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري ويوسف بن أسباط وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق. كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها، وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها، وقد روى عنهم وقد روي عنهم في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليها.
نعم. ولا ينظر في كتاب الصفين والجمل. صفين حرب ضروس بين أهل الشام وأهل العراق، بين معاوية وعلي دارت حرب ضروس، وكذلك الجمل لما جاء ثم المؤمنين عائشة مع طلحة والزبير أثار الخوارج فتنة تحت الجمل وقتل خلق الكثير. يقول المؤلف لا تنظر في كتاب صفين والجمل ولا تنشر وقعت الدار. ووقعت الدار، الدار يعني عثمان رضي الله عنه لما أحاطوا بداره وقتلوه، وكل هذه الأشياء لا تنظر فيها ولا تنشرها بين الناس. وسائل المنازعات والخلاف اللي جرت بين الصحابة لا تكتبها لنفسك ولا لغيرك، ولا تروي على أحد، ولا تقرأها على غيرك، ولا تسمع ممن يروي. على هذا اتفق سادة علماء الأمة من النهي عما وصفنا، وسرد مجموعة من العلماء محمد بن زيد إلى آخره، كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها. لا تنظر في هذه الكتب والنظر فيها والاستماع إليها، وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها كلها، وقد روي عنهم فيما فعل ذلك أشياء كثيرة، حذروا من الألفاظ المختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رآه واستمع له. وعلى هذا سيكون الآن الأشرطة مثل أشرطة طارق السودان وغيره كلها من هذا الباب، يجب إتلافها وتكسيرها وعدم الاستماع إليها، لأنها مما حذر منه العلماء. العلماء قال لا تنظر فيها الصفين ولا الجمل ولا وقعات الدار ولا سائر المنازعات، ولا تكتبها لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويها على أحد، ولا تقرأها على غيرك، ولا تسمعها ممن يروي. وعلى هذا فلا يجوز لك لا يجوز تسجل أشرطة فيما جرى بين الصحابة من الخلاف والنزاع، بل يجب هجر هذه الأشرطة وإعدامها والتسجيل عليها حتى تزول هذا يعني هذه الأشرطة. فأشرط طارق السودان وغيره من يكتب النزاع والخلاف الذي بين الصحابة كلها ضلال وكلها تخالف ما تقدر السنة والجماعة، يجب الحذر منها وعدم الاستماع إليها والتحذير منها. نعم.
يقول طارق السويدان يا أخوان هذا مو أسوأ ما عنده، يمكن عنده أشياء يمكن أسوأ من هذا. يقول من الحرية التعبير عندي الاعتراض على الله والرسول الإسلام، وسدني الكفار كانوا يسبون الرسول. أعوذ بالله، هذا الرجل يعني تنوعت عنده الزندقات التي خرجت من فيه وهذه منها. كيف يكون الحرية تعبير الرأي يجوز، وأنك من الاعتراض الذي يجوز أن تفعله أو يفعله أمامك إنسان أو عند ناس أنهم يسبون الله والرسول كما ذكر في القرآن، كذب على القرآن، بل أن القرآن فيه عكس هذا الذي تقول. وقد نزل عليكم في الكتاب عن إيش؟ إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى. ما قال إيش؟ إنكم إذا مثلهم، أنكر ولا لا؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هكذا هذا القرآن يشيد بالحريات هذه، نسب الله والرسول ونسكت ويكون حرية رأي وحرية تعبير. ويل هذا الفاجر من الله، ويله من الله. وهذه ليس أسوأ كلامه، فيه حلقة فعلها ذكرات الرسالة موجودة مسجلة، يرجعوا إليها في الشبكات العالمية موجودة لعلكم تجدونها. أنه قرر في الحلقة أنه يجوز للمسلم أن يرتد من غير يعني إطلاق، يصبح زنديق يهودي نصراني ملحد عابد شيطان يجوز.
جزء آخر من قضية الحرية بالنسبة لي هي الحرية المتعلقة بالتعبير، حرية التعبير. من حق الناس أن تقول ما تشاء في غير الفساد الأخلاقي، الدعوة إلى الأفكار، الاعتراض على الدولة، الاعتراض على الحاكم، الاعتراض حتى على الإسلام ما عندي مشكلة به، حتى الاعتراض على الله تعالى وعلى رسول الله.
من حق الإنسان أن يختار الدين الذي يراه، ومن حقه أن يختار الطائفة، يريد أن يكون شيعي سني درزي هو حر. ومن حق كل إنسان أن يعبد الرب الذي يختاره بالطريقة التي يختارها، فلا تمنع كنائس ولا تمنع معابد ولا من حق الناس
ولا يواجه. أنا حتى على العفو يعني حتى حد الردة أنا بالنسبة لي لا أعترف به أنه حد ديني، أنا أعتبره حد سياسي.
هذا كما يذكر السائل سؤال مهم أرجو الإجابة عليه، ما رأيكم في أشرفة الدكتور طارق السويدان وهل تنصحون باستماعها؟
أنا أنصح باستماع الأشرطة المفيدة من أي إنسان كان، وأحذر من استماع الأشرطة غير المفيدة من أي إنسان كان. والإنسان
تسجيلات الإمام ابن عثيمين الأثري
عاقل يعرف ما ليس بالمفيد وما كان مفيدا. فأي أشرطة تنشر ما حدث بين الصحابة من الأمور الاجتهادية التي أدت إلى اقتتال بعضهم مع بعض على وجه الخطأ أو على وجه الأمر الذي هم فيه مشاهدون، فإن هذه الأشرطة لا يجوز سماعها، لا يجوز سماعها، لأنها لا بد أن تؤثر في القلب الميل مع هؤلاء أو هؤلاء. وما دام الإنسان في عافية فالحمد لله. فإن قال قائل أنا أريد أن أفهم وأعلم، يقول الحمد لله الكتب موجودة، الكتب موجودة ارجع إليها أنت. أما أن ينشر ما جرى بين الصحابة فهذا لا يجوز أبدا ولا استماع. وكان من عقيدة
ابن عثيمين الأثرية
أنهم يسكتون عما شجر بين الصحابة ويفوضون أمرهم إلى الله عز وجل، ويقولون ما ورد منهم من الخطأ فهم مجتهدون، إما مصيبون فلهم أجران أو مخطئون فلهم أجر. وإذا قدر أن هناك خطأ محققا بدون تأويل فإن حسناتهم العظيمة تنغمر فيها مساوئهم، ويدلك على أن المساوئ كان غمر بالحسنات ما جرى لحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه حين كتب إلى قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوهم، فأطلع الله نبيه على ذلك، وكان أرسله مع امرأة فأدركت المرأة وجيء بها. وإذا الكتاب من حاطب يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزوهم، إذن كان جاسوسا لمن؟ عجيب يا جماعة، لقريش كافرة. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما هذا يا حاطب؟ فاعتذر بعذر قبله النبي صلى الله عليه وسلم. فاستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يضرب عنقه لأنه كف على المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فانظر كيف اندرج هذا الخطأ العظيم تحت هذه الحسنة الكبيرة فغمرت. إذا كان هذا حكم ما جرى بين الصحابة أنهم إما مجتهدون، والمجتهد إما مخطئ وإما مصيب، فإن كان مخطئا فله أجر وإن كان مصيبا فله أجران، وإما أنهم غير مخطئين بل متعمدون لكن لهم من الحسنات الكثيرة من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل الشريعة الإسلامية إلى من بعدهم وغير ذلك من الحسنات العظيمة التي تنغمر فيها إيش مساوئهم. وإذا كان كذلك فما بالنا ننشر المساوئ الآن؟ أليس هذا يحدث إما أن يحب فلانا دون فلان أو فلانا دون فلان؟ فلا والله يحدث هذا، فلا يجوز نشر مثل هذه الأشرطة ولا الاستماع إليها. هذا هو الضابط، سواء كانت من فلان أو فلان. كذلك أيضا يجب أن نحترز غاية الاحتراز أن نسمع إلى قول من ليس من أهل الاختصاص فيما يقول. فمثلا لو جاءنا رجل فقيه لا نتقبله ولا نقبل التاريخ لأنه ودون الفقه، لأن التاريخ من عجب يا أخي من اختصاص. فكيف إذا كان المتكلم بهذه الأشرطة ليس له اختصاص في العلوم الشرعية وإنما اختصاصه في فيزياء أو كيمياء أو ما أشبه ذلك؟ يكون كحاطب الليل. أتعرفون حاطب الليل؟ كلمة عزيزة ما حطبوا ما فيه إلا غاز الآن ولا كهرباء. طيب حاطب الليل يا إخواني إذا سمعتم به يعقل الحطب من الأرض وقد يكون في حية وهو لا يدري. فحاطب الليل هو الذي لا يميز بين النافع والضار، هذا الضابط. فكل من لا يميز بين ضار ونافع يسمى حاطب ليل.
وما رأيكم في سماع أشرطة كل من عائض القرن وطارق السويدان؟
لا أرى ولا أفتي أحدا بجواز سماع أشرطة عائض القرن ولا طارق السويدان. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخنا وأحسن الله إليك. طيب عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله من إخوانكم السلفيين من ولاية نورث كارولاينا. طيب سؤال الأول، إمام مشيلة قد قام بتعليم الناس من أشريطة وكتب طارق السويدان بعد نصيحة الإخوة السلفيين من هذا الخطر، وكذلك بعد إقامة الحجة والبرهان عليه من كلام العلماء، فنخاف يا شيخ أن هذا سيشوش الناس أكثر من نحيهم، فما نصيحتكم في هذا؟ والسؤال الثاني، ما هي الخصائص القطبية والحزبية؟ فإنهم يقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك يأتي بأخير.
السؤال الأول عن إمام هذا المسجد الذي يوزع أشرطة طارق السويدان، عليه أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يستفيد من نصائح العلماء وأن يسلك مسلك السلف الصالح في التعامل مع هذا الصنف. فطارق السويدان ليس بعالم وليس بمؤرخ، وهجم على القضايا بجهل ونشر الشيعة وأهان منهج أهل السنة والجماعة بل أهل السنة والجماعة بارك الله فيكم. فيحذر منه ويحذر شرطته وهي ضررها أكثر من نفعها. وإذا أرادوا أن يعرف التأليف فله مصادره، وإذا عرف أن يعرف العقيدة فلها مصادرها ولها أهلها. وإن كان يريد أن يتبع هواه فليحذر منه أهل السنة، فإما أن يتوب ويرجع ويندم ويعلن توبته ويكف شره، وإما أن يتعامل معه أهل السنة كما يتعامل مع أهل البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. هناك بعض الإخوان ممن ينتسبون إلى طلاب العلم والسؤال إذا تكلمت في بعض الأشخاص لكن مسمى طارق السويدان القرام وحذرت منه مما لو تشرطه قال لك هذا نفع الناس بأشرطه فلا يجب أن تتكلم فيه فما غير فضيلتك. الواجب أن نبين الغلط والخطأ ولا تنظر إلى الأشخاص وكونه حصل له بعض النفع لا يمنع أنه بين ما عنده من الغلط من الخطأ لأجل أن يشتبه أو لأجل هو أن يتراجع أيضا وكون أن نسكت على أخطائي من قول إن له نفعا وله فائدة ونسكت على أخطائي على هو ولا يجوز السكوت عن الأخطاء أن تبين الأخطاء لأجل أن تشتبه ولأجل أن صاحبها يتنفس عتوكها ولو سكت العلماء عن بيان الأخطاء لا انتشر الخطأ وانتشر الغلط وانتشر الشرور الكثيرة لابد من البيان وليس غرضنا الأشخاص أو التلقف للأشخاص إنما غرضنا حماية الدين حماية الدين دون مجاملة لأحد نحن نحمي ديننا ونحمي عقيدتنا من الأخطاء ومن الأقوال الضالة وديننا أهم علينا من الأشخاص نراعي ديننا ولا نراعي الأشخاص إذا اقتضى الأمر لكن مع استعمال الأسلوب الحسن والحكمة والدعوة التي هي أحسن لا شك أن هذه الأمور مطلوبة الدعوة التي هي أحسن استعمال الأسلوب الأمثل ودون التجريع ودون هذا شيء مطلوب لكن لا بد من بيان الحق رضي من يرضى ويسخط من يسخط أحسن الله
يقول أحسن الله إليكم ظهر بعض الدعاة يقول أن حد الردة أمر سياسي ولا مكان له اليوم ويقول يجوز الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم بل على الله عز وجل فما حكم قوله وهل يعتبر ردة؟
بلا شك ما وراء هذا ردة أن يستهزئ بالله وبرسوله وبالأحكام الشرعية ما بعد هذا ردة هذا أشد أنواع الردة.
أحسن الله إليكم يقول السائل سمعت بعض الدعاة يقول إنه يجوز لنا أن نعترض على الله وعلى الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لنترك الناس تختار دينها وتعبد ما تشاء وطالب بإلغاء حد الردة وطالب بالسماح ببناء الكنائس في بلاد المسلمين فما هو ردكم سماح الشيخ؟
إخواني هذه المقالات يطلقها بعضهم لا أدري إطلاقه لها نابع عن عقل ودين وإلا عن سفه هل هو نابع من عقل أو سفه ومرض في القلب هل هو نابع من إنسان فقد الإيمان أو إنسان لا يدري ما يقول كيف نعتبر الله؟ الله جل وعلا أمر بطاعته وأمر بطاعة رسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانسعون ويقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الاعتراض على الله إذا قصده رد كلام الله رد سنة رسول الله وتقديم الآراء والأهواء على الكتاب والسنة وأن الكتاب لا يكون إذا كان مقال هذا ضلال قد يقول بالصحابة الردة والعبد نسأل العافية لأن الواجب أن نؤمن بالله آمن الرسول بما أنزل ربه والمؤمنون كل آمن بالله ورسوله كل أمن الله ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه المقالات فيها من الشرور ما فيها اعتراض رسوله أو دعوة التي اختار مجمع الله الأديان كلها لغت لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ختم بشريعته كل الشرائع وألغيت جميع الأديان وأصبح الواجب على كل الخلق طاعة محمد صلى الله عليه وسلم اتباع سنته. يقول صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد أم يهودي نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار لا يسمع بي أحد أم يهودي نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار لأن محمد خاتم الأنبياء والمرسلين فالإيمان به نحن نؤمن برسل الله السابقين ونؤمن برسالته وصحة رسالاته لكن العمل والتثبيت إنما هو بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
الويدان هذا متسلط على الصحابة. يعني في أشياء موجودة ويعرضها الآن، وبخاصة الأمور التي تثير الانتباه ولا يدرى أيضا عن صحة نسبتها إلى الصحابة رضي الله عنهم. فأنا أحذر من جميع أشرطته، لأن حنا درسنا منها مجموعة فيما سبق، فأحذر من جميع الأشرطة
إلى الكلام الذي فيه ميل من الصحابة. ولهذا قال شارح الطحاوية، قال والفتن التي كانت في أيامه أي أيام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قد كان الله منها أيديا، لأن ما كنا في زمانه حتى يكون لنا دخل حتى نشارك، قد كان الله منها أيديا، فنسأله أن يصوم عنها ألسنتنا. يعني هذا الذي بقي معنى الألسن، الأيدي الكلمة، لأن هنا يجري في ذلك الزمان حتى تشارك وحتى يكون لها دخل، فنسأله أن يكون عنها ألسنتها. هذه طريقة الألسنة يا جماعة. ما هو الإنسان يعني يفتح ويحرك شفتيه ويحرك لسانه في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شاعر الناس ما يتكلم الإنسان فيهم، من كان بالله ومن آخر فلقى خيرا للوسمة. فكيف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجرس يعني الإنسان اليمني عنده أن يسب الصحابة بس لا يسمع، أن يسمى الصحابة بس يسب الصحابة بس لا يسمع، هذا غلط. هذا بالمحلة لا نريد أن نسمع شيئا عن أن الصحابة يتكلمون، لا نريد أن نسمع شيئا عن التكلم في الصحابة بما لا ينبغي، ونبذل من يرغبهم يبي غير خير يذكرهم سواء كان سمعنا أو ما سمعنا. ليس للإنسان يسمع كل شيء، إذا أراد أن يسمع فليسمع كلام أهل العدل وأهل الإنصاف وأهل العلم وأهل الفهم الذين مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية، يقول وما يعني قيل عن الصحابة أو أضيف إلى الصحابة فمنه ما هو كذب ومنه ما هو ضعيف لا يثبت، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مثيلون وإما مجتهدون مخطئون، والمجتهد المثيل له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد خطأ مرفوع. هذا هو كلام جميل، يعني ليس كل ما قيل يعني معناه يسلم به. بعض الناس عندما يسمع الشيء ولو كان ما له إسناد يعني يكون ذلك سببا في كونه ينحاز يعني عن شخص إلى شخص على شخص من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والواجب محبة الصحابة جميعا وموالاتهم جميعا والثناء عليهم جميعا مع معرفة أنهم متفاوتون بالفضل، لكن القدر المشترك هو أنهم يحبون ويتولون ويبصرون بالجميل اللائق بهم، ولا يبصرون إلا بالخير ولا يبصرون بسوء. هذا هو الواجب. يعني الكلام الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الواسطية هذا هو الكلام الذي عليه نور، والكلام الذي يعني هو الحق، يعني ما ذكر من أشياء أضيفة له منهما هو كذب. بعد الناس ما يعرف الكذب بس يرى الكلام وخلاص ويقع في نفسه بغض أو ميل عن شخص إلى شخص عن شخص، يعني منهما كذب ومنهما يعني ما هو ضعيف ومن هنا ما في الزيادة ومنه وكذا، والصحيح منه هم فيه معذورون. ولهذا من عقائد السنة عز الجنة جميعا المختصرة يلتف عما تجرى من الصحابة، يلتف عما تجرى من الصحابة، لكن إذا عما تجرى من الصحابة لكن إذا عرف الإنسان الحقيقة وعرف المنهج الصحيح يمكن أن يعني يطلع ويترك الشيء الذي يعني لا يثبت والذي لا ليس له قيمة والذي يصح يعتذر فيه عن خير الأمة وأفضل هذه الأمة. يعني ليس مثلهم أحسن العذار ويفرج فلام على أحسن المخارج. ويعني ولا يجوز الإنسان أن يعني يسمع كلاما فيهم ثم يحصل في قلبه شيء على أحدهم، بل يجب محبة الجميع ومولاة الجميع والترضي عن الجميع وإحسان الظن بالجميع وأن يبشر الجميع بالخير ولا يبشرون بسوء.
يعني الآن
لا يسمع أن القضاء عام المفروض عام فيما جرى
بين
الصحابة
وأكبر
المسجد
وطباع من
عالم
والجاهل.
لا يعني أقول مثل هذا، يعني غالبا العامة إذا سمعوا يعني شيئا يعني ما يعقلون ولا يفهمون يعني ما يصح وما لا يصح وما ينبغي وما لا ينبغي. وأما أهل العلم فيعني إذا عرفوا أو إذا كان عندهم قدرة على معرفة ما يصح وما لا يصح فإنه يتخلص مما لا يصح ويبقى الصحيح. يعني يتم
هنا بعض الإخوة سلم طالب للمدعو طالب الشهيدان يرجو التعليق عليه من قبيل.
نعم.
ذكر في المقال وجوب الجهاد وقال من أنواع الجهاد الجهاد ضد الكفار.
نعم.
يقول في حالة حكم بلاد المسلمين من قبل حاكم له يصل للحكم بطريقة شرعية من خلال رضا أغلبية الأمة وبيعتهم له، أو حاكم يحكم بغير شرع الله تعالى في الأمور الأساسية العقيدة السليمة وإقامة الفروض والحدود والاستقلالية عن التبعية لأعداء الإسلام. يقول فيجب الجهاد المعنوي لإصلاحه أو تغييره، ويجوز القتال لتغييره إذا تعذرت كل الوسائل الأخرى بشروط هي أن تقوم بذلك جماعة ذات قوة وليس جماعة صغيرة أو أفرادا، أن يغلب على الظن إمكانية تغييره، أن يكون تغييره في مصلحة تفوق بوضوح المفاسد المترتبة على عملية التغيير، أن يوجه التغيير إليه مباشرة ومن يحيطون به ولا يقال عموم الناس أو النواحي المدنية للدولة أو النواحي المدنية للدولة أو حتى الجنود والشرطة البعيدين عنه، أن يلتزم بمبادئ الإسلام والوسائل الشرعية في التغيير، أن يفتي بوجوب تغييره بالقوة جماعة من العلماء العاملين المعروفين على مستوى الأمة أو البلد.
هذا المقال معروف صاحبه؟
هذا طارق السويدان.
مقال من السودان؟
لا، الكاتب المقال طارق السويدان الكويتي معروف.
السويدان طارق السويدان المفتي مفتي البنات. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أسند الأمر إلى غير أهله انتظر الساعة. أولا، من فوضه وهو أجهل من حمار أهله في هذه المقالة؟ ثانيا، من هم العلماء الذين يحيل إليهم هنا؟ ثالثا، أين علمه الذي يفتي على ضوءه؟ رابعا، أن هذا المقال لا يعدو أن يكون فتنة من الفتن. خامسا، من الذي يحكم بهذه الشروط ويحددها؟ هذا الرجل كفاه جهلا أنه يفتي بجواز اختلاط الرجال بالنساء، كفاه جهلا أنه يدعو إلى التقارب بين الرافضة وأهل السنة، كفاه جهلا أنه يقول إن إخوانه، هو يقول إخواننا طبعا، إن إخوانه الرافضة الأخطاء التي عندهم أقل من الأخطاء التي عند أهل السنة، بل قال إن كنتم تقيمون على إخواننا الرافضة 100 خطأ فأنا مستعد أن أخرج لكم من أهل السنة 500 خطأ بالمقابل. ويقول لإخوانه الرافضة: يا أخي إذا كان الخلاف بيني وبينك هو سب أبي هريرة فسبه، ولكن لا تجعلني أسمعه، سبه بعيدا عن سمعي. ويجيز سفر المرأة مع غير محرمها، حتى إنه سافر في رحلة دعوية معه 50 امرأة فتيات صغار، والمحرم هو وزوجته. وقد جاءنا قبل شهرين أو ثلاثة في المدينة النبوية ومعه مجموعة فتيات بدون محرم، والمحرم هو وزوجته، واستضافته بعض الجهات الإخوانية والسرورية وأكرموه هو وبناته الذين اللاتي جئنا معنا. وفي قصصه التي ينسبها إلى الصحابة أو إلى القرآن كثير منها موضوع ولا أصل له. والحقيقة ما نسعت من فلتاته وفتواه الضالة، وهذه الشروط التي وضعها من الذي يحددها؟ ومن الذي يحكم بأن هذا الحاكم أو ذاك خرج عن شريعة الإسلام؟ ونحن تكلمنا أمس وفصلنا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تفصيل مشايخنا، فلا نعيد ذلك التفصيل، غير أنني أقول لنفرض أن الأمر كما قال، وأن بعض الحكام في بعض البلاد الإسلامية وصل بهم الأمر إلى هذا الحال من إقصاء الشريعة واستحلال الحكم بغير ما أنزل الله، لو وصل إلى هذا الحال من الذي يقوم وضعه؟ ثم لا بد من الموازنة بين المصالح والمفاسد التي تترتب على هذا الخروج، ثم لا بد أيضا من أن يكون هذا التغيير الذي يتصوره هو لا بد أن تترتب عليه أمور أو يرتب على أمور كثيرة لا يفقهها هو ولا غيره، لأنه يرى من وجهة نظره ويريد أن يحكم في هذه القضايا من وجهة نظره هو. هذه المسألة يرجع فيها إلى العلماء الربانيين لا إلى العلماء الذين يقصدهم، ولا شك أنه يقصد بعلمائه أولئك الأدعياء الذين ضيعوا شباب الأمة وراء السراب. أشك أن الجهاد باقي إلى يوم القيامة، ومن أنكر الجهاد فهو كافر، ومن مات ولم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وقد ورد من دعاء عمر بن الخطاب: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وتوفني في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأمر الذي يتصوره هو، نحن لا نقول إنه مستحيل على الله أن توجد جماعة يعيد الله بها السنة في البلاد التي اندثرت فيها، أما البلاد التي تحيا فيها السنة فليست بحاجة إلى ذلك. لكن لا ينبغي أن يكون مثل هذا الرجل الذي تنكر لبعض أصول الدين أن يتصدر لمثل هذه الفتاوى التي يصدرها إلى شباب الأمة، ولا أدري كيف ينخدع البعض بمثل هؤلاء الذين لا علم عندهم، جهلة، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جهة الكلاب. إخوان هؤلاء جهلة، والله والله جهلة. ومع هذا كله فإنني أشك في أنه من أهل السنة بسبب ممالأته لمن؟ للرافضة. بل بلغني عن جهات أنه رافضي، لكن يتستر بالانتماء إلى أهل السنة وينخدع به البعض، نسأل الله العافية والسلام. وقد رد عليه كثير من أهل العلم، ترجع إلى تلك الردود في كتب لا تحضرني أسماؤها، نعم، الإيضاح والبيان في أخطاء قارئ السويدان غيره، فيها أكثر من كتاب، فيها أكثر من كتاب يرد على هذا الجاهل. نعم، لعلنا نختتم بهذا، والله نسأل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأن بالمناسبة أرجو أن يطرح هذا السؤال على سماحة المفتي أو على الشيخ صالح الفوزان أو على الشيخ صالح الغديان، وأن تروهم هذه الفتوى التي أفتى بها ذلكم الجاهل، يعني من يتبرع من الشباب يوصلها للمشايخ قريبا إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
يا شيخ، جاءنا في بلدنا داعية اسمه طارق سويدان، فهل تنصحنا؟
أعوذ بالله منه ومن الشيطان.
الله المستعان. يا شيخ،
هذا عادة ما هو داعية، هذا فيلسوف لا وتخصصه ليس بشرعي.
نعم.
بل لإخوانك مني السلام وأن لا يجلسوا إلي.
بارك الله فيك، أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
جزاك الله كل خير.
هذا من أكبر الدعاة.
نعم.
للتقريب بين الرافضة والسنة.
بارك الله فيك شيخ، الله يحفظك.
وبل إخوانك مني السلام.
نعم، السلام عليك.
بها في المحفل قول يسلم عليكم سيد الجابر، يقول لا تجلسوا يا الرب.
بارك الله فيك شيخ. السلام عليك.
ومن دعاة الضلال في هذا العصر والقائل بكلمات كفرية، ومنها الشريعة مقدمة، الحرية مقدمة على الشريعة، وقال ليختر كل أحد أو كلمة معناها ربا يعبده، هو الدكتور طارق السويدان الكويتي، وما أكثر ضلالاته وشطحاته
ولولا مظنة الجهل به لقلت بكفره، لكني أحذر منه وأقول من العار والشنار والزور والبهتان أن يستمع إلى أشرطته وأفكاره. فالواجب على المسلمين والمسلمات أن يحذروا وأن يفاصلوا. والذي رفعه وبجله وأعلى مقامه وهو من الصنف التافه من الرويبضة هم جماعة الإخوان المسلمين، لأنهم ينطلقون من قاعدة المعذرة والتعاون، والتي بسطنا القول فيها في مواطن كثيرة ومجالس متعددة، فليراجعها من شاء.
هذا يقول: هل صحيح أن قلتم لا بأس أن يسمع لطارق السويدان في الإدارة والكيمياء؟ أنا ما قلت هذا، قلت أقول هذا الرجل تخصصه كذا وكذا، فإذا كان تخصصه في الكيمياء أو الفيزياء ولا الإدارة لا بأس به، وهذا يعرفه أصحاب الشيء أصحاب الاختصاص. أما يسمع لطارق السويدان عموما لا، أما في اختصاصه نعم، إذا احتاج إليه وذكر هذا احتاج إليه في هذا الباب ما في بأس، وإلا هو عندنا رجل ضال مضل. لكن الكيمياء والفيزياء أنت تأخذها حتى من الكفار. الشاهد لا أقول لك احضر محاضراته واستمع إلى محاضراته كما طوره عني بعض الناس وأصبح من السؤال سؤالات. أنا قلت هذا الكلام، هذه الأشياء الكيمياء والفيزياء تأخذها أنت من الكفار، فإذا رأيت واحتجت كان كلامه صوابا في هذا الباب خذ منه، أما هو فهو عندنا ضال مضل.
ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه، منهم حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي زيد وابن المنكدر وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق البزاري ويوسف بن أسباب وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق. كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها، وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها، وقد روى عنهم وقد روي عنهم في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليها.
نعم. ولا ينظر في كتاب الصفين والجمل. صفين حرب ضروس بين أهل الشام وأهل العراق، بين معاوية وعلي دارت حرب ضروس، وكذلك الجمل لما جاءت من المؤمنين عائشة مع طلحة والزبير أثار الخوارج فتنة تحت الجمل وقتل خلق الكثير. يقول المؤلف: لا تنظر في كتاب صفين والجمل ولا تنشر وقعت الدار. ووقعت الدار، الدار يعني عثمان رضي الله عنه لما أحاطوا بداره وقتلوه، وكل هذه الأشياء لا تنظر فيها ولا تنشرها بين الناس. وسائل المنازعات والخلاف اللي جرت بين الصحابة لا تكتبها لنفسك ولا لغيرك، ولا تروي على أحد، ولا تقرأها على غيرك، ولا تسمع ممن يروي. على هذا اتفق سادة علماء الأمة من النهي عما وصفنا، وسرد مجموعة من العلماء محمد بن زيد إلى آخره، كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها. لا تنظر في هذه الكتب والنظر فيها والاستماع إليها، وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها كلها، وقد روي عنهم فيما فعل ذلك أشياء كثيرة، حذروا من الألفاظ المختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رآه واستمع لها. وعلى هذا سيكون الآن الأشرطة مثل أشرطة طارق السويدان وغيره كلها من هذا الباب، يجب إتلافها وتكسيرها وعدم الاستماع إليها. لأنها مما حذر منه العلماء. العلماء قال لا تنبث فيها الصفية ولا الجمل ولا وقعت الدار ولا سائر المنازعات ولا تكتبها لنفسك ولا لغيرك ولا ترويها على أحد ولا تقرأها على غيرك ولا تسمعها ممن يروي. وعلى هذا فلا يجوز لك لا يجوز تسجل أشرطة فيما جرى بين الصحابة من الخلاف والنزاع، بل يجب هجر هذه الأشرطة وإعدامها والتسجيل عليها حتى تزول هذا يعني هذه الأشرطة. فأشرط طارق السودان وغيره من يكتب النزاع والخلاف بين الصحابة كلها ضلال وكلها تخالف معتقد السنة والجماعة، يجب الحذر منها وعدم الاستماع إليها والتحذير منها. نعم.
ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعت الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه، منهم حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن المنكدر وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري ويوسف بن أسباط وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق. كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها، وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها. وقد روى عنهم وقد روي عنهم في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليها.
نعم. ولا ينظر في كتاب الصفين والجمل. صفين حرب ضروس بين أهل الشام وأهل العراق، بين معاوية وعلي دارت حرب ضروس. وكذلك الجمل لما جاءت أم المؤمنين عائشة مع طلحة والزبير أثار الخوارج فتنة تحت الجمل وقتل خلق الكثير. يقول المؤلف لا تنظر في صفين والجمل ولا تنشر وقعت الدار. ووقعت الدار الدار يعني عثمان رضي الله عنه لما أحاطوا بداره وقتلوه، وكل هذه الأشياء لا تنظر فيها ولا تنشرها بين الناس. وسائل المنازعات والخلاف اللي جرت بين الصحابة لا تكتبها لنفسك ولا لغيرك ولا تروي عن أحد ولا تقرأها على غيرك ولا تسمع ممن يروي. على هذا اتفق سادة علماء الأمة من النهي عما وصفنا، وسرد مجموعة من العلماء محمد بن زيد إلى آخره. كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها لا تنظر في هذه الكتب والنظر فيها والاستماع إليها وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها كلها. وقد روي عنهم فيما فعل ذلك أشياء كثيرة، حذروا من الألفاظ المختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواه واستمع له. وعلى هذا سيكون الآن الأشرطة مثل أشرطة طارق السودان وغيره كلها من هذا الباب، يجب إتلافها وتكسيرها وعدم الاستماع إليها، لأنها مما حذر منه العلماء. العلماء قال لا تنظر فيها الصفية ولا الجمل ولا وقعت الدار ولا سائر المنازعات، ولا تكتبها لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويها على أحد، ولا تقرأها على غيرك، ولا تسمعها ممن يروي. وعلى هذا فلا يجوز لك لا يجوز تسجل أشرطة فيما جرى بين الصحابة من الخلاف والنزاع، بل يجب هجر هذه الأشرطة وإعدامها والتسجيل عليها حتى تزول هذا يعني هذه الأشرطة. فأشرط طارق السودان وغيره من يكتب النزاع والخلاف بين الصحابة كلها ضلال وكلها تخالف معتقد السنة والجماعة، يجب الحذر منها وعدم الاستماع إليها والتحذير منها. نعم.
يقول طارق السويدان يا أخوان هذا مو أسوأ ما عنده، يمكن عنده أشياء يمكن أسوأ من هذا. يقول من الحرية التعبير عندي الاعتراض على الله والرسول الإسلام، وسلم الكفار كانوا يسبون الرسول. أعوذ بالله، هذا الرجل يعني تنوعت عنده الزندقات التي خرجت من فيه وهذه منها. كيف يكون الحرية تعبير الرأي يجوز وأنك من الاعتراض الذي يجوز أن تفعله أو يفعله أمامك إنسان أو عند ناس أنهم يسبون الله والرسول كما ذكر في القرآن؟ كذب على القرآن، بل أن القرآن فيه عكس هذا الذي تقول. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إيش إذا سمعتم آيات الله آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى. ما قال إيش إنكم إذا مثلهم أنكر ولا لا؟ إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هكذا هذا القرآن يشيد بالحريات هذه من سب الله والرسول ونسكت ويكون حرية رأي وحرية تعبير. ويل هذا الفاجر من الله، ويله من الله. وهذه ليس أسوأ كلامه، فيه حلقة فعلها ذكرات الرسالة موجودة مسجلة، ارجعوا إليها في الشبكات العالمية موجودة لعلكم تجدونها. أنه قرر في الحلقة أنه يجوز للمسلم أن يرتد من غير يعني إطلاق، يصبح زنديق يهودي نصراني ملحد عابد شيطان، يجوز.